السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، قارب السوق أن ينفض، وقارب السباق أن ينتهي، وعلى المرء أن يرد ويجتهد فيما بقى يغفر له ما مضى. وإن المرء لابد أن يدرك أن قيمته عند ربه جل في علاه بمصارعته في الخيرات، وإن الله لا يجعل ولا يسوي بين من سارع إليه بالصالحات والطيبات والحسنات كمن تباطأ أو تأخر بالسيئات والخطيئات، لا سيما في موسم البركات والحسنات والصالحات وتعظيم الحسنات وتكفير السيئات ورفع الدرجات والقرب من رب الأرض والسماوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. جبريل قال له: قل آمين. فقال آمين. رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. وأسباب المغفرة في رمضان كثيرة ووفيرة، منها الصيام، منها القيام، منها قراءة القرآن. وأعظم أسباب مغفرة الذنوب حسن الخلق، هذه أعظم ألوان أو أسباب مغفرة الذنوب، لأن المرء يدرك بحسن خلقه درجات الصائم القائم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان صوم يوم أحدكم فإن سبه أحد أو شتمه فلا، أو شتمه فلا، فليقل إني صائم، فليكف عن ذلك. وهذا تدريب لنفسه ولغيره، ودفع السيئة بالحسنة كما وصف الله في كتابه: ادفع بالتي أحسن السيئة، ادفع بالتي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. في هذا السباق في رمضان بالذات لله عتقاء من النار في كل ليلة. وأقول هناك أمر آخر جلل، قد يصل المرء إلى الولاية في رمضان، قد يصل إلى الولاية، بل إلى أرقى مراتب الولاية في رمضان، لأن الولي ولي الله جل في علاه لها الولاية، لها مراتب، ولاية الرحمن لها مراتب أرقاها وأسماها قد يصل إليها المرء وهو في رمضان، في البداية وفي النهاية يصل بها ابتداء ويصل إلى نهاية هذه المرتبة العظيمة، مرتبة الولاية التي قال فيها ربنا في كتابه العزيز: قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والولي محفوف برعاية الله وبعنايته، والولي يسدد الله له ويوفقه وينصره ويعضده ويحوطه ويمنع عنه الضر والشر. عند اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا انعدم يا شيخ رصيد الطعام من يدفع زكاة الفطر؟
كيف؟
إذا لم يوجد رصيد الطعام، يعني
إذا الطعام إذا لم يوجد وسيلة إلى الطعام،
فقير الطعام، يعني محتاج
يعني
الطعام، لم
تدفع. يعني هل ترى أن الفقير لا يحتاج إلى الطعام؟ تريد أن تقول أنه يحتاج إلا للمال؟
هو مش محتاج الطعام، متوفر الطعام نظر عام الفقراء الموجودين.
لو توفر له الطعام إذا ليس بفقير، يبقى ليس مستحق صدقة الفطر.
إذا لم تدفع إذا
كيف؟
لمن تدفع إذا؟
طيب حاضر سأبين لك إن شاء الله. أحسن الله عليك. ممتاز، لأن هذه المسألة طبعا مسألة خلافية، مسألة خروج صدقة الفطر مال، إن شاء الله نبينها بإذن الله. فقلت أن الإنسان قد يصل إلى درجة الولاية إما المرتبة الأولى وفي رمضان في السبق والمسابقة والمسارعة في الخيرات تصل بها إلى المراتب العلى للولاية. وتقسيم هذه الولاية جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، وهو حديث إسناده كالشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذه ثمرة الولاية، أن الله يدافع عنه، أن الله يحارب لأجله. قال الله جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين أمنوا وأرقاهم منزلة هم أولياء الله. قال إن الله يدفع، في قراءة إن الله يدفع عن الذين آمنوا. قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. شوف، يحارب الله جل وعلا من أجل وليه. لذلك إن كانت قيمة المؤمن عند أهل الكفر والفجور والفسوق والعصيان لا تساوي شيئا، لكن عند الله جل وعلا أعظم من الكعبة المعظمة المقدسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث جاء موقوفا عند ابن عباس وجاء مرفوعا، وإن كان الموقوف هو الأصح والأسد، يطوف بالبيت ويقول: أنت الكعبة، شرفك الله وعظمك وحرمك، وحرمة دم المسلم عند الله أعظم من حرمتك. شوف، انظر قيمة المؤمن عند الله جل وعلا. ولذلك أيضا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تكالب أهل السماوات والأراضين على سفك دم امرئ مسلم بريء أكبهم الله جميعا جميعا. شوف انظر، لأنها مسألة ليست بالهينة، أكبهم الله في النار ولا يبالي. ولذلك قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما بلح، شارف على الهلاك. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن، فكيف بأهل الكفر الذين يستبحون دماء أهل الإسلام؟ اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تمكن أهل الكفر منا، اللهم عليك بمن يسلط سطوته وحربه على أهل الإسلام، اللهم حرر القدس وأنت أرحم الراحمين. فترى هنا يأتي في محله، ونحن في شهر، وهذا الشهر الذي فيه الانتصارات العظيمة. كانت الانتصارات كما تعلمون، يعني بدر كانت في رمضان، الفتح فتح مكة في رمضان، حتى فتح في أكتوبر كان في رمضان بفضل من ربنا ونعمة. فتكون هي إن شاء الله تتولى الانتصارات في هذه الشهور العظيمة وهذه الأوقات المباركة. وإن الله يدافع عن الذين أمنوا، فلابد أن يطيب قلبا من ارتقى إلى منزلة الولاية، فإن الله سيحارب من أجله وإن الله سيدافع عنه. لكن الله جل وعلا له حكم وشؤون في عباده، وتلك الأيام نداولها بين الناس. عامة لا نذهب بعيدا عن الحديث الذي يبين لنا مراتب الولاية، وهو في قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فكأنه يعني من سمع ذلك من الصحابة يسأل ويقول: ولي؟ ومن الولي؟ وكيف أكون وليا؟ وما الصفات والسمات التي إذا رأيتها في شخص علمت أنه من أولياء الله الصالحين؟ طبعا هنا الأولياء تكلم عنهم العلماء، يعني الإمام الشافعي قال: إن لم يكن العلماء هم أولياء الرحمن فلا أعلم لله وليا. فأول الناس دخولا في مراتب الولاية هم العلماء. ولابد أن نقول هنا ونستحضر كلام شيخ الإسلام، أننا لا ندعي لهم العصمة، وإن كانوا هم أولياء الله، نعم لا ندعي لهم العصمة، وليس من شرط الولي أن لا يقع في المعصية، بل ولا يقع في الكبيرة. من شروط الولاية أنه إذا سل أن يتوب، سرعة التوبة والأوبة والفيئة إلى ربه جل في علاه. وأيضا أبو حنيفة قال: الفقهاء هم أولياء الله، الفقهاء هم أولياء الله. قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. والحديث يفسر نفسه بنفسه، سياق الحديث كما قال البخاري في هذه القاعدة، والحديث يفسر الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي. شوف انظر هنا، يبلغ قال عبدي، أضافه إليه إضافة التشريف وأيضا إثبات الولاية. وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. فأول مرتبة الولاية هي أن يأتي بالفرائض دون النوافل. ففي رمضان هنا المحافظة على الواجبات على الفرائض ركن من أركان الإسلام بالصيام، والصيام إخلاص في نفسه، إخلاص، وحافظ على الصلوات وأدى الزكاة إن كان حوله في هذا الشهر الكريم، وأدى أيضا صدقة الفطر، فهذا قد ارتقى مرتبة الولاية الأولى، فيكون عبدا مسددا موفقا محفوفا بعناية الله وبرعايته. وإن الله يدافع عنه، وإن الله جل وعلا يحارب من أجله، وإن الله جل وعلا ينصره ويحوطه ويسدده، أرأيت؟ وتكون المعية الخاصة له، ورحمته أقرب إليه من غيره، كما قال موسى عليه السلام عندما التقى الصفان فقال بنو إسرائيل وكانوا على خفة في اليقين قالوا إنا لمدركون، وموسى عليه السلام قد أوحى إليه رب العالمين، فقال موسى: لا، كلا إن معي ربي سيهدين. قال: كلا إن معي ربي سيهدين، كلا إن معي ربي سيهدين. إذن تكون هنا اليقين في الله جل في علاه، تنظر إلى أن من أحسن الظن بالله كان الله عند حسن ظنه. الفاء التعقيبية للسرعة، الفاء التعقيبية التي تدل على السرعة. قال فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفاق فكان كل فرق كالطود العظيم. أنت أيها الصائم إن أديت ما عليك في ذلك صلاة وصياما، وأديت ما عليك أيضا إن كان لك المال وحال الحول زكاة، وأقمت ما كان واجبا عليك، ارتقيت لمرتبة الولاية. فإن كنت وليا كنت محفوفا بعنايته ورعايته، وتكون معية الله جل في علاه، ويحوطك الله بنصره وبتسديده وبتوفيقه حتى تفتح الفهم، الأفهام يكون بسبب ذلك. المرتبة الأرقى من هذه المرتبة هي مرتبة من مراتب الولاية، هي مرتبة المحبوبية، وهي قال وما ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. شوفوا انظروا لنا، هذه مرتبة أعلى ما تكون. قال فيها بعض العلماء من ارتقى إلى هذه المنزلة لا يسقط منها، فإن قيل أنه سيعصي لأن الإنسان قرين المعصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. بل حتى الأنبياء عند المحققين من أهل السنة والجماعة يقولون بأن حتى الأنبياء معرضون لصغائر المعاصي، لأن الإجماع على أنهم معصومون من الكبائر، معصومون من محقرات الصغائر، لكن الخلاف بين العلماء في مسألة صغائر الذنوب، وعند أهل التحقيق الصغائر هم معرضون لها. قال الله تعالى تصريحا وعصى آدم ربه فغوى، فهذه لا تنفي كما قلنا الولاية. وفي هذا الشهر الكريم الفضل لكل الفضل في هذا الباب هو أن الإنسان يكون قد أدى ما عليه، حتى لا يقع في قوله صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. فعلى المرء أن يسعى سعيا حثيثا في استدراك ما فات، قد يكون فاته في الأيام الماضية السعي والجد والاجتهاد، فاته حتى من الفرائض ما فاته، فيستدرك وله مستعتب في هذه الأوقات والأعمال بخواتيمها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبين ذلك أن الأعمال بالخواتيم، قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرء لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيختم له به، يختم له به. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في السنن إذا أحب الله عبدا عسله، قال وما عسله يا رسول الله؟ قال جعل وفقه لعمل خير فقبضه عليه، يعني ختم به في ذلك. إذن نقول بأن هذا الوقت أو الأوقات المتبقية من رمضان هذه حصيلة الشهر بأسره، وهذه كما قلنا المستعتب لكل من يعني قد توانى قد تكاسل بعض الشيء. نعم عندنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
الله يرضى عنك يا حبيبي.
كنت شبرك الله فيك معي سؤالان. السؤال الأول ما هي علامات قبول الأعمال عند الله سبحانه وتعالى؟ السؤال الثاني كيف نؤثر الأعمال الصالحة بعد رمضان؟ يعني ما هي
لا السؤال آسف السؤال الثاني إيش؟
السؤال الثاني كيف نؤثر الأعمال الصالحة بعد رمضان؟ يعني ما هو السبيل الذي نمشي عليه يعني ندوم على الأعمال الصالحة؟
حاضر هذا سؤال مهم جدا. أحسن الله عليك، جزاكم الله كل خير، أحسن الله عليك. إذن فلا بد الإنسان أن يستدرك كما قلنا، وأن يخشى على نفسه لا يقع في قول النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، فعليه أن يستعتب ولو في هذه الأوقات وإن كانت قليلة، فإن القليل من العبد يقبله الله جل في علاه، فالله شكور يشكر العباد على القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل. فعلى المرء أن يجد وأن يجتهد في طاعة الله جل في علاه في هذه الأوقات. نرجع إلى المقدمة هذه إن شاء الله بعد الإجابة على الأسئلة. كان عندنا سؤال أول في هذا الباب، وهو إذا كان الرجل يعني يخرج الزكاة عن أهل بيته، وطبعا أصل الزكاة وأصل الصدقة فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، صاعا من تمر، صاعا من شعير كما في حديث ابن عمر وحديث أيضا أبي سعيد الخدري. فكل الأحاديث جاءت على فرضية الطعام، فرضية صدقة الفطر أنها طعام. وهذا الذي سنتكلم فيه في السؤال الثاني في هذا الباب، هو له زوجة وله أولاد، فنقول هو عليه وجوبا أن يخرج صدقة الفطر عن جميع أفراد الأسرة. هناك رواية زيادة في حديث ابن عمر أنها على ممن يمونون، يعني ممن تلزمه نفقته، وهذه زيادة ضعيفة، يعني هذه زيادة ضعيفة، لكنها كما قلنا ترتقي الحسن والفقهاء يتكلمون عليها احتياجا بهذا بابنا ومن تلزمه نفقته عليه أن يخرج الزكاة عليه. الخلاف يعني خلاف طفيف بين العلماء في هذا الباب على امرأة غنية لها المال هل يلزمه أن يخرج عن امرأة العاملة الزكاة أم لا، خلاف الجمهور مع أبي حنيفة، والصحيح أنه يلزمه أن يخرج الزكاة أو الصدقة عن امرأته لأنه تلزمه نفقته عن امرأته، صاعا من طعام، صاعا من زبيب، صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من شعير، صاعا من دقيق. يعني الغرض المقصود عن هذا مسألة البر تعلمون أن في خلاف على نصف صاع أو صاع، والصحيح هو ما عند أهل التحقيق من قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه وأنه على الصاع خلافا لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه، فعليه أن يخرج عنها الزكاة عن صدقة الفطر زكاة الفطر وأن يخرج على أولادي. طب هناك من أولادي من يعمل وقد استقل بنفسه وهو ينفق على نفسه الآن، هذا لا تلزمه نفقته، وإن أخرج عنه تبرعا جاز ذلك لكن لا تلزمه، يعني لا يجب عليه لا تلزمه، لكن إن أخرج تبرعا جاز ذلك. وهو عنده شقة يكتبها لابنه ليتزوج فيها هل عليها زكاة أم لا، وعنده سيارة، هذه كلها أصول ليس عليها زكاة. الأصل في عندنا اتصال. طيب السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تحت أمرك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أنا في الجزائر إذا زكاة الفطر تخرج أموال عائلتي تخرج علي المال، هل أستطيع أن أخرج حبوب؟
يعني أنت الآن يخرجون عندكم زكاة الفطر أموال
دراهم،
لكن تستطيعين تستطيعين أن تخرجيها حبوبا صحيح؟
نعم.
أنتم أهل فضل وكرم، ستأتيك الإجابة إن شاء الله. ماشي أبشري
إن شاء الله.
أبشري أحسن الله عليك وعليكم جميعا. نعم قلت بأن الأصل في الزكاة هو أن يحتمل المال المواساة، لأنه لابد كما قال علماؤنا من الفقهاء قالوا لابد للمال أن يكون ناميا ليتحمل المواساة في الزكاة، فالشقة والأصول والسيارة ليس عليها زكاة. نعم عندنا اتصال. السلام عليكم.
هيا يجوز فطرة على الذي لا يفضل؟
نعم
هل لا
يعني وطي التلفاز وكلمني من الهاتف، اخفض صوت التلفاز وكلمني من الهاتف حتى اعي ما تقول ان شاء الله.
هل يجوز خرج الفطرة على لم يصل؟
كيف؟
هل تخرج الفطرة؟ نعم. الذي الرجل يصل؟
نعم تخرج الصدقة للفقراء. ايش بعدها؟
لا الرجل لا يصوم هو معك في المنزل، هل تخرج عليه الفطرة؟
حاضر حاضر. يعني رجل صام
ولم يصلي
هل يخرج صدقة الفطرة ام لا؟ حاضر حاضر. نعم عندنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
انا عندي 100 نعجة اطلع منهم يعني زكاة.
حاضر ان شاء الله.
ماشي
يا السلام عليكم. طيب عندنا هنا السؤال اهو الاول ايضا الاخ السائل الفاضل سائل بيقول دلوقتي الان الفقير لا ياخذ طعاما لمن تدفع الا ما يكون فقير ياخذ لا ياخذ طعاما. طبعا هنا لا يتصور هذا فرض ذهني ان ما في فقير يحتاج الى طعام، يعني هو يقول ما في فقير يحتاج الى طعام ما في، يبقى لمن نخرجها؟ يعني هل حقا انقطع في المسلمين من يحتاج الى طعام؟ كيف وان التشريع العام يعني ياتي عندنا صالح لكل مكان وزمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الحكم في اخراج الزكاه هي طهرة للصائم طعمه للمساكين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين، فهل يقال انه لا مسكين؟ لا مسكين هذا كلام بعيد جدا ولا يمكن ان يعني هذا فرض ذهني انه ما في فقراء. ممكن في المحل عندك ما في فقراء يحتاجون الى الطعام، عندهم طعام كفايه. طب اذا كان الطعام اللي عنده كفايه بقى ليسوا بفقراء، ابحث عن الفقراء. ولا يمكن ان يقال لي بان هناك بلد ما فيهاش فقراء، ان ما كانش في البلده هذه البلده التي بعدها التي بجانبها ستجد فقراء يحتاجون الى الطعام فتخرجها طعام. وهذا السؤال سيستدرق يعني يجعلنا نتكلم في مسألة خروج الزكاة صدقة الفطر، هل تخرج مالا أو لابد أن تخرجها طعاما؟ هذه المسألة خلافية، نورد الخلاف إنصافا ونبين الراجح من المرجوح إن شاء الله. هذه المسألة خلافية، الأئمة الثلاثة اتفقوا على أنها لا تجزئ إلا طعاما. الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد قالوا إن أخرجها مالا لا تجزئه، مش قالوا فقط وجوبا الطعام فقط، قالوا وإن أخرجها مالا لا تجزئه. خالف ذلك أبو حنيفة وقال بأنها تخرج مالا. يعني أنا سأصدر الباب بدليل أبي حنيفة حتى نبين يكون إنصافا. هم يستدلون الأحناف وابن الهمام سرد ذلك، يستدلون بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه، ائتوني بكل خميس ولبيس، فاستعاض عن الزكاة بإيش؟ بالملبوس. فقالوا هذه دلالة، المالية هنا موجودة والآن. وأيضا يستدلون على ذلك بالنظر، مسألة النظر. هم يقولون أيضا على إذا كان في صدقة الإبل ابن لبون وبنت لبون على أساس أنه يأخذ، إن كانت الرتبة أقل فإنه يأخذها، أخذ معها 20 درهما، أو يأخذ الأعلى ويعطي 20 درهما، أو يعطي شات في ذلك على الحديث الذي جاء، يعطي 20 درهما أو يأخذ 20 درهما. قالوا هذه مالية أيضا في هذا الباب. إحنا نقول يعني مع اتصال، هذه مسألة مهمة سأبينها إن شاء الله. مع اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
حابة استفسر، ما حكم صبغة الشارب أو شعر الرأس
ما حكم صبغ الشارب وشعر الرأس؟ طيب حاضر إن شاء الله. اتصال ثاني. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تحت أمرك.
يا شيخ محمد،
رهن إشارتك.
أريد منك أن تبرز الصليب الأرثوذكسي الذي تحت ثيابك لأنك وثني مجسم.
ماذا أفعل؟
أن تبرز الصليب الذي تحت ثيابك يا أرثوذكسي.
أين الصليب هذا؟
نعم، لأنك وثني مجسم مشبه.
مجسم. تقول بذلك.
نعم لأنك تفتري على الصحابة وتقول إنهم على عقيدتك.
استغفر الله. طيب
أنت أليس تفتري على الصحابة وتقول إنهم على عقيدتك التكفيرية؟
أنا أسمع لك بس
أنت تفتري
رويدا. أنا أسمع لك، اتركوه، هذا مهم جدا لأن هذا رجل أنا معك.
أنت وثني مجسم.
ممتاز.
أنت وثني مجسم تنكر المجاز، لا تعرف قوانين اللغة العربية.
طيب أنت
لا تعتمد على العربية.
أنت الآن يعني فيك بعض الجهالة، لابد أن تقف عند حدك في الجهالة، وأنا أبين لك خطأك. وأيضا أنت منحرف عقديا، أنت تعبت جدا من عقيدة الصحابة لأنني جليت فيها كيف أن الصحابة يعتقدون ما يعتقده النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تخالف. أنت أشعري جلد أكيد أو معتزلي معطل، فهذه المشكلة عندك. المشكلة عندك الآن في الاعتزال وأنك تعتقد عقيدة الأشعرة. ويعني لو كان المسألة فيها أدب في الحوار كان يكون جيد جدا، لأنني رحمة عليك لست عذابا، وأنا لأمثالك لابد أن أتصدى، لأن هذه العقيدة المنحرفة المعوجة ستصل بك إلى أنك تقف أمام ربك جل في علا لا تستطيع أن تجيبه على ما أسألك في كلامه في نزوله في استوائه على عرشه، وأنت معتزلي معطل أو أشعري محرف حقا. وهذا سأبينه أيضا لا أفوته. جزاك الله خيرا عامة على الاتصال، وأسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعلنا ممن يتبع الحق عندما يسمع الحق أن يتبعه. أتعبتك جدا حلقات عقيدة الصحابة لأنها تجلي لنا أن هذا اعتقاد الصحابة في ربهم، في كلامه في علوه في نزوله سبحانه جل في علاه بما يليق بجلاله وكماله وعظمته. قال الله تعالى ليس كمثله شيء، ثم قال وهو السميع البصير، أثبت سمعا وبصرا كما أنه أثبت لنفسه هرولة، وإن أتاني يمشي أتيت هرولة، وأثبت لنفسه ضحكا كما قال أبو رزين للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال إذا لن نعدم من رب يضحك خيرا. لو تحررت وأنصفت واستمعت بأذن الحق ستصل إلى الحقيقة. نعم مع اتصال.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
عندي حول 4 أسئلة. السؤال الأول، ما حكم صبغ الشارب أو شعر الرأس باللون الأسود؟
حكم نعم صبغ الشارب وشعر الرأس
باللون الأسود.
حاضر.
للكبير السن.
الثاني.
ما حكم لبس العدسات الملونة؟
حكم إيش؟
العدسات الملونة.
حاضر. ذهبي. لا لحظة. يعني مزوجة امرأة متزوجة تلبسها ولزوجها ولا هي علاجة؟
لا. لا ما هو زوجها.
طيب تفضلي.
السؤال الثالث.
نعم.
اللي هو أنا في صلاة التهجد صليت التهجد في الركعة.
لا لحظة لحظة أنت أدركت الإمام إيش ساجد؟ صلاة التهجد.
أنا صليت التهجد صليت التهجد في البيت.
طيب تسألين عن جوازها يعني؟
لا لا.
إيش تسألين عن إيش؟
في الركعة السابعة والثامنة ختمت القرآن الكريم. فدعيت بدعاء ختمة القرآن قبل الشفع والوتر. بعدين شفعت وأوترت ودعيت دعاء ثاني. ما حكم هذا؟
أنت سمعت كنترول سمع؟
كيف؟
وبعدين صلت شفع والوتر.
إيه صلت شفع والوتر ودعيت في الركعة الأخيرة.
طيب طيب ان شاء الله. طيب حاضر. السؤال الذي بعده السؤال الرابع.
لا لا بس خلاص.
طيب جزاك الله خير. جزاك الله خير. احسن الله اليكم. نعم في اتصال اخر.
ايوه
ايوه السلام عليكم.
السلام عليكم.
تحت امرك
الشيخ. انا عندي 150 الف جنيه اطلع معلومات دي الزكاه.
150 الف
ان شاء الله.
حاضر ان شاء الله. حاضر حاضر
ان شاء الله.
أحسن الله عليك. طيب قلنا بأن الأحناف قالوا استدلوا بحديث ائتني بكل لبيس وقال هذه مالية. أولا الرد على الحديث الذي يستدلون به من وجهين. وجه الأول هذا حديث مرسل والمرسل وإن كان الأحناف يحتجون به جمهور المحققين على أنه ضعيف. الإرسال انقطاع فيه انقطاع فالإرسال ضعف. طيب والثاني الحديث مرسل. الأمر الثاني أن الحديث ليس بالصدقة الحديث في الجزية ولذلك كان هو ينقلها إلى المدينة هي أنفع لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كما قال معاذ. فهذه ينقلها إلى المدينة وهذه كما قلنا بأنها الجزية ما كانت الصدقة فليس في محل النزاع. والكلام على مسألة المالية هذه وقعت حال وقعت حال عن نزول من الرتبة في ابن لبون أو بنت لبون فلا تعمم والأمر أنها تبقى على محلها وابتداء التنصيص في الزكاة هو إيش؟ هو إخراج الإخراج من نفس الصنف أو الجنس جنس الزكاة. وأما في النظر عندما قالوا بأن الفقير أحوج إلى 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 المال من الطعام هذا عقل مقابل نص. هذا إدخال عقل مقابل نص. الآن هذه عبادة والعبادة توقيفية وقد جاء بها النص. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر. يبقى فرض رسول الله هذه فرضية فرضها النبي صلى الله عليه وسلم. فالتعبد الأخذ بما جاء به والله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. والمعتزل المتصل أكيد ينفي علم الله أيضا كما قال الشافعي خاصمون في العلم فإن أقروا فقد خصموا وإن يعني أنكروا فقد كفروا. هذه مشكلة اهتزازهم في الاعتقاد يقتلهم. ولذلك ستبقى عقيدة أهل السنة جلية في السماء لا ينجو أحد إلا بمثل هذا الاعتقاد. هذا اعتقاد النبي ولو كان ادعاء فالأدلة موجودة. الأدلة موجودة. الله يتكلم اعتقدها النبي واعتقدها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وعائشة وجميع الصحابة عامة أيضا هم يعتقدون ذلك في ربهم ويعلمون أن الله إذا أمر شرعا فلابد السمع والطاعة وإذا أخبر خبرا لابد من اعتقاده. فهو أمر شرعا صدقة فرض رسول الله صدقة الفطر صاعا من طعام صاعا من تمر صاعا من شعير. فيكون هنا الأصل في هذا الباب أن القول أن الفقير أحوج إلى المال من الطعام هذا نقل هذا عقل أمام النقل. والقاعدة عند الأصولية والفقهية عند العلماء لا اجتهاد مع النص. وإذا جاء نهر الله بطل نهر المعقل. السنة ألزم السنة أتبع في هذا الباب. ونحن نقول لهم تعالوا حتى لو قلنا بما تقولون ننظر تقديم الأهم على المهم. لو كان في صحراء عاريا جائعا يحتاج إلى الماء والطعام أيضا يحتاج إلى مال حتى يبلغ مكانا ما. بما تقدم، بما تقدم ستقدم الطعام حتى لا يموت. وبعدين أيضا هذه مخالفة، العقل هنا دخل وخالف الحكمة من الصدقة في قول النبي تصريحا هي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وطعمة للمساكين. فإذن هي هنا هذا أمر ظاهر جدا الآن بأنها طهرة من اللغو والرفث، وهي طعمة للمساكين لما ننزل منزلة زكاة المال الآن، والنبي قد خصها وبيانها وبيان الحكمة منها بالنص الصريح، ما فيش احتمال. قال طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فيكون الراجح في ذلك هو إخراجها طعام. أما إذا قال الأخ ما في أحد يحتاج إلى الطعام، أقول انقلها إلى البلد المجاور، ستجد فقراء يحتاجون إلى الطعام فتنقلها. هنا يجوز نقلها للبلد المجاور طعاما، وتكون قد أديت ما عليك بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مع إقراري بالخلاف، لكني أثبتت هنا الراجح من المرجوح، لا سيما أن القول بأنها لا تجزي هذا ليس بقولي، هذا قول الشافعي وقول مالك وقول أحمد أنها لا تجزي. وإن كان ابن تيمية يتبنى يعني يلمح بتبني كلام الأحناف، والبخاري يلمح إلى ذلك. نعم، هنا أخونا الفاضل محمد سأل ما هي علامات قبول الأعمال عند الله. طبعا هو يعني القبول أمر خفي لا يعلمه أحد، لكن من علامات قبول العمل عند الله جل في علاه أن الله يثبت هذا العمل عند العبد ويزيد منه أخوات. يعني من علامات القبول الثبات على الخيرات، وإن أحب العمل إلى الله أدوم وإن قل. فهذه من أحب الأعمال الله جل في علاه الديمومة، أحب الأعمال إلى الله أدوم، أو أحب العمل إلى الله أدوم وإن قل. فيبقى إذن لا بد أن نقول بأن العلامة الأولى هي الثبات على ذلك. الأمر الثاني هو أن يجد المرء في نفسه انشراحا للمزيد من الخيرات، ويجد نفسه أنه يتشوق إلى أن يأتي حسنة فوق بالحسنة فوق الحسنة. هذه بعض علامات قبول العمل. نعم، وتراه يحب أصحاب الطاعات، يعني من علامات قبول العمل أنه إن كان صائما فيثبت له الصيام في الاثنين والخميس مثلا، وإذا وجد صائما أحبه وأحبه على هذه الطاعة، هذه أيضا من علامات القبول. نعم، قال كيف نواصل أعمال الصالحة بعد رمضان؟ وطبعا بعد رمضان لابد من الثبات على هذا الخير. إذا كنت تختم القرآن في اليوم مرة، أو في كل ثلاث أيام مرة، أو كل يومين مرة، أو كل عشرة أيام مرة، أو كل ستة أيام مرة على حسب طاقتك، فأنت ستأتي بعد رمضان تجد نفسك وتقول أثبت لنفسي على الأقل أختم مرة كل شهر، كما نصح النبي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أثبت لنفسي يعني أثبت نفسي على ختمة كل شهر. فبذلك يكون هذا تأليف تدريب النفس على التمسك بالخيرات. إلف النفس على الخير مهم جدا، إلف النفس على الخير مهم جدا في هذا الباب، أن النفس تألف الطاعة وإن الخير عادة. فالأمر الثاني أنه يحاول قدر الإمكان من جنس العبادة التي قد رزقه الله إياها في رمضان أن يبقى عليها ولو قليلا. كان يقيم الليل، وقبل ذلك ما كان يقيم الليل قام الليل وصلى التراويح، وكان يصلي التهجد، وكان يطيل القراءة. نقول له إن كنت تصلي بإحدى عشر ركعة حتى أن تصلي بثلاث، تصلي ركعتين غير الشافع والوتر، أو تصلي بأربع وتوتر بواحدة خمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بخمس وسبع وتسع، وهذه كلها ورد في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من ذلك أنه يرى في نفسه في الصيام وأيضا في الجود الذي راه على الناس فكان جوادا كريما، يدرب نفسه في كل يوم أن يتصدق بدرهم، بدرهم واحد يتصدق به، ويثبت على هذا الدرهم، ولو كل أسبوع يتصدق بدرهم، ولو كل ثلاث أيام يتصدق بدرهم، فيثبت على القليل من العمل. إن ثبت عليه فإن الله يشكره له فيزيده عليه، وهذا تدريب للنفس على الطاعة فإن الخير عادة، كما قال ابن مسعود علم أولادكم الطاعة فإن الخير عادة. من الأسئلة زكاة الفطر هل تخرج أموال؟ أنا بيّنت ذلك أن المسألة خلافية بين العلماء. الجمهور اتفقوا، والجمهور أقصد بذلك الشافعية والمالكية والحنبلة، قالوا بأنها لا تجزي أموالا، بأنها لا تخرج إلا طعاما، للنصوص التي جاءت، ما في نص جاء على المال بحال من الأحوال. قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، صاع من تمر، صاع من شعير، صاع من أقط، وفي رواية صاع من طعام، حديث أبي سعيد قال وطعامنا يومئذ الشعير. فالغرض المقصود أنه فرض عليهم الحبوب لا المال، والله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، يعلم ما الذي يصلح أو يصلح العباد، يعلم ما الذي يكون نافعا للعباد من غيره. وكما قلنا لا يعني لا تنزل صدقة الفطر بزكاة المال. فأما أبو حنيفة فقال يجوز أن تخرج مالا، وهذا ضعيف لأنه مخالف للنص، والعقل لا يقابل النص. النص جاء قاطعا، فرض رسول الله. نعم، عندي اتصال. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله، تحت أمرك.
أم محمد معك من سويسرا.
أتشرف بك وراهن إشاراتك، تفضلي.
جزاك الله خيرا.
أمين أمين.
ورمضان كريم وينعاد عليك إن شاء الله. بس حبيت أسألك على صلاة الاستخارة.
نعم.
يعني يجوز إنه قامت واحد بالليل ولا بالنهار كذا؟ وبس الرجال ما يقطعوني الخط، هذول أحفاد كثرة وكلاب الشيعة والكفار. من يسب الصحابة أنا بنظري كافر. من يسب الرسول وعمر وبكر وعائشة، أمنا عائشة، هدول أحفاد كثرة، الله ينتقم منهم
يا رب.
الله لا يوفقهم، وهدول الله يخلص أمة محمد والسنة النبوية من كلاب الشيعة. النظام الملالي.
الله يحفظك ويحفظ لسانك.
سود الله وجهه مثل ما سود الله وجهه مثل العمامة اللي على راسه. هدول روافض.
صح. يا شيخنا،
اللي يصب الرسول ويصب عمر ويصب أبو بكر كافر ولا مو كافر؟
لا
كافر.
أنت تسأليني، هؤلاء الروافض أخبث خلق الله، هؤلاء أعداء أعداء الدين.
هدول كفار قريش يا شيخنا، كفار قريش هدول.
الله المستعان، الله ينجي الأمة منهم يا رب.
ادعي عليهم، أنا بدعي عليهم ليل نهار بسويسرا، الله يخلص أمة محمد من كفار قريش ومن نظام الملالي ومن الروافض. اللهم اللعنة ثم اللعنة لآخر يوم الدين.
طيب،
جزاك الله ألف خير.
جزاك الله ألف خير.
أسألك يا شيخنا، أنا بتواصل مع قناة صفا ليلا مع الشباب الطيبة، بس حبيت أسألك استخارة، إنه واحد بيسويها بالنهار ولا بالليل يجوز؟
حاضر، ستأتيك الإجابة سريعا إن شاء الله على رأسي.
أنا والله امبارح بالليل قريتها ونمت. بس شفت شيخ الرفاعي محمد الرفاعي.
نعم.
يجوز نهارا وظهرا وعصرا.
نعم.
بعد الصلوات الخمسين.
نعم. أنا أبشري
ساتي. وابني محمد. نعم. وابني محمد بيسلم عليك كمان بسويسرا.
فوق رأسي والله، هو أنتم جميعا فوق رأسي، حفظكم ربي على عقيدة الصحابة وعلى عقيدة صحيحة دون هذه العقيدة الملتوية يريدون بها يعني إحداث الخلل على المسلمين. والانحراف العقدي يؤدي إلى انحراف في كل العلوم. الانحراف العقدي لا يكون به النجاة، أنت لن تنجو إلا بعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هؤلاء لا يستطيعون، شفت، يدخل بالجهالات من أجل أنه لا يستطيع أن يتحمل أن تثبت له كيف كان يعتقد النبي ويعتقد الصحابة، ثم يقولون بعد ذلك طبعا السب بقى والشتم، لأن هذه صناعة بضاعة يتقنها كثير من الناس، والأدب لا يتقنه كثير من الناس. تفضل، عندي اتصال. السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ محمد،
رهن إشارتك.
منهم شر، الرافضة أم الخنازير المجسمة أم فارق؟
يبقى إذن أنت رافضي خبيث، أنت ممن يسب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وكذبا وزورا يدافع عن علي. أنت أيها الخبيث تسب أمنا عائشة وتتهمها وأحفادك يتهمونها بالزنا ويلوثون فراش النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم أسوأ خلق موجود، الكفر أرحم منكم على المسلمين، لأنكم تطعنون في فراش النبي صلى الله عليه وسلم صريحا، وتتكلمون عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعن عرض النبي. أنتم أردتم النبي ما أردتم عائشة، لكن لا تستطيعون، سنة أهل السنة عليكم بتارة، فضربتم في عائشة رضي الله عنها وأرضاها وتتكلمون عنها الآن، ثم تتكلمون صنمي قريش على أبي بكر وعمر. أنا أريد إجابة هذا، وإلا سأفرغ وقتا تاما للكلام على الرافضة وأسوأ ما يفعل الرافضة في أهل الإسلام، وأنهم أخبث خلق الله، وأن هؤلاء هم الذين يريدون طعن الإسلام بخنجر من الظهر، ليسوا من أهل الإسلام الذين يكفرون أبا بكر وعمر والذين يطعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام على عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هؤلاء أبعد ما يكونون عن الإسلام والكتاب والسنة وإجماع السنة على ذلك، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. طيب ثلاث دقائق، أنا يعني حق الناس لابد أن أجيب، سأجيب سريعا. لكن سبحان الله الروافض لا بركة في كلامهم ولا خير فيهم في كل شيء، ضياع على الناس، لكن سأجيب إن شاء الله. قلنا زكاة الفطر حبوب تطلع، لأن هذا قول الجمهور وأنا أقر بالخلاف، ورد الخلاف بين العلماء ما فيها شيء. تخرج الفقراء هنا، هل الصدقة تخرج للفقير يعني إذا كان صائما لكنه لا يصلي؟ هذه المسألة مخرجة على مسألة ترك الصلاة، هل ترك الصلاة كافر أم لا؟ هذه المسألة خلافية بين العلماء. الجمهور يرون بأن تارك الصلاة فاعل كبيرة مستحق للعقاب، على خلاف بينهم في يحبس أو يقتل حدا كالمالكية والشافعية والأحناف على الحبس، والحنابلة وابن خزيمة من الشافعية يرون بكفر تارك الصلاة. ابن تيمية توسط بين القولين وقال الترك، ما معنى الترك لغة؟ هو الاستمرار، استمرار هو الترك لا يكون تركا إلا بالاستمرار. يوم أن ولد إلى أن مات لم يصلي هذا ليس بمسلم، لكن يصلي ويقطع، وهذا حال المسلمين، اللهم اهدينا واهدي المسلمين جميعا يا رب، يصلي ويقطع ويصلي ويقطع، فنقول حاله هذا ليس بتارك كلية، فهو فاسق بالترك، موحد وتوحيده ينجي، وأيضا يكون مؤمنا عند الصلاة. فمثل ذلك نعم تعطيه صدقة الفطر، أما من يوم أن ولد إلى 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 آخر عمره لا يصلي هذا لا يأخذ، لأنه لا يدخل في دائرة المسلمين. طبعا الأخ اللي اتصل أخ جاهل، جاهل جدا ما عنده علم، وطبعا تعلمون هذا هو بالذات، سأبين لكم شيئا حتى أغني نفسي على الدفاع أو الرد عليهم. النبي هو خير خلق الله، خير خلق الله. الكفر الذين يجحدون برسالتي قالوا مجنون، وقالوا شاعر، وقالوا ساحر، واتهموه. وأيضا الخوارج أصحاب الفكر الضال، والخوارج بيشفوا النواصب والروافض أضل الفرق على الأمة الإسلامية، الخوارج أيضا من أضل الفرق. شوف الرجل الخارجي جاء للنبي يقول لمحمد يا محمد، ما قال له يا رسول الله، ما فيش احترام ولا أدب ولا توقير، والله يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فقال يا محمد اعدل، كأنه هو التقي النقي، والنبي لا يعدل، يظلم، يجور، أعوذ بالله، يحابي. قال يا محمد اعدل، إنها قسمة لا يراد بها وجه الله. غضب النبي فقال ويحك، من يعدل إلا ما عدل أنا، خبت وخسرت، وفي رواية خبت وخسرت إلا ما عدل، وقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. هذا حال الخوارج وحال الروافض، يسبون الأفاضل وينتقصون من قدرهم، والله جل وعلا يفضحهم، ألسنتهم خواء لا تساوي شيئا، لكنهم على عقيدة خربة يسبون أبا بكر وعمر، بل يكفرون أبا بكر وعمر، وهم ولا يستطيع أن يجابهني في ذلك، يقولون أنه لا يمكن أن يكون الصباح فيه خير أبدا إلا بأن يلعن تسبيحا، أو يلعن صنمي قريش، يلعن أبا بكر ويلعن عمر الرافض الخبيث هذا، وطبعا يطعن في عرض النبي بالكلام على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والذي تولى كبره أكبر المنافقين وهم كذلك. ما حكم صبغ الشعر؟ طبعا الشعر صبغه يجوز، لأن الإسلام قال صبغه فإن يرد لا تصبغ، وقال لأبي ابن أبي قحافة لما جاء بأبي قحافة قال، وكان كف سغام البيضاء، فقال له غيروا هذا الشيب، في الرواية قال وجنبوه السواد، فالجمهور على أن السواد لا يجوز، والحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وستة من الصحابة كانوا يجيزون الصبغ بالسواد، والحديث أسلم، والسنة أتبع، والسنة ألزم، والوقت لا يحتاج إلى تفصيل بأن وقت يدهني، أنا أريد أن أجيب. إذن له أن يصبغ شعره الشارب والرأس، ولكن يجنب السواد. العدسات الملونة هذه كما قلت، إن كانت لزوجها وإن كانت ليس لها مضرة على العين جازت، أما أن تخرج بها المرأة تتجمل بها وتتزين، أو المخطوبة ولا يعلم الذي جاء يخطبها بأن يدخل يجد العين زرقاء أو خضراء ثم بعد ذلك يكتشف أنها ما كانت خضراء، هذا غش وتغرير فلا يجوز. يبقى إذن هنا جائز لزوجها إن كانت موطنا جماليا، بشرط ألا يكون فيها عود الضرر عليها، يعني طبيبة يعني طبيبة مختصة تقول لها أن ما في أثار جانبية، ما في ضرر يعود عليها. أما الشابة كما قلت أو تخرج تتزين بها تتبرج وتتجمل بها هذا لا يجوز، لا يجوز للغير لا للذات، لكن هي في نفسها وإن تجملت بها كأحمر الشفاه كالتشخير أيضا فإنه جائز. صلاة تهجد هي في الركعة السابعة ختمت القرآن فدعت بختم القرآن، صراحة ما في أي دليل على ذلك، ما في أي دليل على ذلك. والدليل على ختم القرآن ليست في الصلاة حتى، يعني الدليل الذي يستمسك به العلماء ليس في في الصلاة، هو حديث أنس أنه كان إذا ختم جمع أولاده ودعا وهم يؤمنون، وليس في الصلاة. حاضر، بس دقيقة سامحني أعطيني دقيقة سريعا. فهي ختمت في الصلاة وما في دليل على ذلك، لكن لو فعلت يعني قد فعل قد قال به بعض الفقهاء المعاصرين، وتكون قد قلدت كلاما يعني أو أخذت بقول بعض العلماء. ثم ختمت في الوتر بقنوت الوتر، جاز ذلك لك، لكنني لا أرى دعاء ختم القرآن وما في أي دليل عليه بحال من الأحوال. هو عنده 150 ألف هذه بلغت نصابا، طالما حال عليها الحول أنا أقول لك اضرب في 1/40 الناتج هو الزكاة، يعني تخرج عليه 2.5%. صلاة الاستخارة للأخت الفاضلة، صلاة الاستخارة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم، أنا أريد أفصل لها القول لكن الوقت غير موجود لأنها ما شاء الله سيف بطار على الروافض الخبثاء. صلاة الاستخارة النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الاستخارة قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك بعلمك وأستقدرك بقدراتك إلى آخر الحديث. لها أن تقول بذلك في أي صلاة، تصلي صلاة مطلقة نافلة مطلقة، تصلي ركعتين نافلة مطلقة، أو تحية المسجد، أو سنة الوضوء، أو السنة الراتبة، وإن كنت أقول الأولى أن تتجنب السنن الرواتب لأنها تقارب الواجبات، فلها أن تصلي بالسنن، تصلي ركعتين وبعد الركعتين تدعو قبل السلام، لأن دبر كل صلاة دعاء مستجاب هو قبل السلام. وإن سلمت لها أن تستقبل القبلة وتأخذ بأدب الدعاء وترفع وتقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، هذا سواء في الليل أو في النهار جاز ذلك، ولا يشترط أن ترى رؤيا، لا يشترط أن ترى رؤيا، بل بعد الاستخارة تذهب سريعا إلى العمل أو إنفاذ ما استخارت عليه، فإن كان خيرا سيفتح الله لها الأبواب بها، وإلا سيغلق ويكون الله قد اختار لها. وأنا أحييها جدا على قوتها على الروافض، هؤلاء أخبث خلق الله، هؤلاء أفسد خلق الله، هؤلاء أضر على الدين من الكفار الأصليين، هؤلاء يلبسون كذبا وزورا ثياب المسلمين أو الإسلام وليسوا من الإسلام بشيء، الذين يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان، الذين يطعنون في عرض النبي ويأخذونها كما قلنا دغلا في الكلام على عائشة رضي الله عنها وارضاه. نسأل الله جل وعلا أن نكون من أهل السنة والجماعة ونموت على ذلك. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعل وجهك خالصة ولا تدع لأحد فيها شيئا. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهد الله.